بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. عليكم السلام ورحمة الله. الفصل السادس في السلف. السلف بفتحتين، فتح للسين وفتح لشنو؟ للام. وكذلك السلم بفتحتين، السلف والسلم عكس النسيئة. النسيئة شنو هو؟ واحد ياخذ البضاعة ويؤخر الثمن، سلام عليكم. وبعبارة اخرى يشتري مثلا الكتاب بأجل، فلوس الكتاب، يقول انطيكم راس الشهر. هذه نسيئة. اما السلم والسلف فعلى عكس ذلك. يعني مثلا جنابة تأتي للمكتبة تقول أنا أريد دورة فقهية، تقول ما عندي، تقول له اشتري لي، تدفع له المبلغ حتى يأتي لك بهذا الكتاب بعد شهر مثلا، الثمن نقدا يعطى، ولكن المثمن يكون بعد إذن. هذا يسمى ببيع السلم أو بيع السلف بفتحتين، وهو جائز أيضا، لكن بشرط أن لا يكون هناك جهالة. يعني مثلا يريد الكتب الأربعة، لازم يعين هذه الكتب الأربعة طبعة بيروت أم طبعة إيران مثلا، لأنك اختلاف الشعر. مثلا يريد دورة الجواهر، اكو جواهر عادي، اكو جواهر محقق. هذا الجواهر المحقق اغلى. الاوصاف اللي تأثر على السعر، ويختلف الرغبات فيها، لابد من ذكرها. اما سائر الاوصاف التي لا ترتبط بالأسعار ولا باختلاف الرغبات، سائر الأوصاف مو ضروري بيانها. شوفوا الفصل السادس في السلف والسلم. كتبوا حتى يتبين أن لهذه المعاملة اسمان أو اسمين، وهو بيع. السلف والسلم نوع من البيع. إذن البيع على أقسام: بيع نقد، بيع نسيئة، بيع شنو؟ سلف. وبيع الدين بالدين هذا قسم آخر الذي يكون باطلا. يعني لا ثمن يسلم الآن ولا مثمن، يقول بعد شهر أنا أبيع لك الكتاب بكذا من الثمن الذي يسلم عند ذا. هذا البيع سيأتي حكمه. إذن السلف والسلام وهو بيع، يعني قسم من أقسام البيع، مضمون في الذمة، راح يكون في ذمة الطرف، في ذمة البائع الذي يبيع لي الكتاب سلفا. مضمون هذا البيع، هذا السلف في الذمة، يعني في ذمته. صار يعني صار واضح يعني شنو مضمون في ذمته. البعض طبعا قال المضمون في الذمة هو بيع كليا في الذمة، مو ضروري يكون بيع كلي في الذمة. ربما أنا أبيع قطعة معينة من الأرض سلفا، المرة أبيع نسيئة، الآن أسلم القطعة وبعدين شنو يستلم الثمن عن نسيئة. أحيانا عكس يصير، افرضوا هذه القطعة انا الان مشغل عليها في المولدة في شيء، اقول انا ابيع لك القطعة هاي مثلا 50 مليون، لكن شو وقت أسلم لك إياه؟ بعد شهر عندما مثلا ينتهي العقد مع أبو المؤلف كمثال. فلذلك قلنا مضمون في الذمة، يعني في ذمة البائع لابد من أن يسلم المبيع في وقته، أما أن مضمون في الذمة يعني هذا كلي في الذمة ما معنى الكلي في الذمة، يعني يقول مثلا دورة فقهية، دورة الجواهر، ربما هذه الدورة ربما تلك إذا اجتمعت فيها الصفات هذه تسمى كلي في الذمة، والكلي يتشخص بتعينه خارجا. احنا شنو قلنا؟ قلنا ربما يكون المبيع السلمي السلفي شخصيا، وهو بيع مضمون في الذمة مضبوط، لازم يكون مضبوط يعني مبين حدوده. أبيع لك كتاب ب5000، شنو هذا الكتاب؟ شنو عنوانه؟ طباعة بيروت، طباعة العراق، طباعة إيران، ما معلوم، هذا البيع باطل، لازم يكون مضبوط. إذن مضبوط يعني معين معلوم بمال، يعني في مقابل مال، اللي هذا المال هو الثمن، معلوم أيضا هذا الثمن ومقبوض في المجلس، حتى لا يكون من بيع دين بدين. لأن ذكرنا أن أقسام البيع 4: بيع نقد بنقد، بيع نسيئة، بيع سلم وسلف، وبيع دين بدين. سلام عليكم. إذن مقبوض بمال معلوم مقبوض في نفس المجلس إلى أجل معلوم، إلى أجل، هذا ما له ربط بالثمن، ترى هذا مرتبط بشنو؟ بالمثمن، بالمبيع. المبيع راح يكون إلى أجل معلوم، بعد شهر سأسلم له القطعة، الأرض مثلا، البيت. وهي من الأحيان تشوفون واحد يشتري دار والجماعة هم قاعدين في الدار، يقولون احنا عندنا قطعة لبنيها، في شهرين ثلاثة انطينا مجال. هذا البيع يسمى البيع السلمي، استلموا الثمن وبقي شنو؟ تسليم المثمن، ما بيش، لأن كل حدود المعاملة واضحة ومعلومة. إلى أجل معلوم بصيغة خاصة، بيع السلمي والسلفي بحاجة إلى صيغة خاصة. ممكن واحد أن يبيع بلفظ البيع، يقول بعتك الدار سلما، ما يخالف. أحيانا يقول أسلمت إليك، أسلفت إليك، طبعا أسلمت إليك من قبل المشتري، راح يكون يقول أسلمت إليك الثمن في مقابل الدار. إذا البائع يريد يقول استلمت منك، استلفت منك، فالإيجاب والقبول بالاعتبارين المختلفين، ربما يقوم به المشتري وربما يقوم به البائع، ولا فرق في ذلك. حتى البعض من الفقهاء قال الإيجاب والقبول بالنسبة إلى الزوجين أيضا، يمكن أن الزوجة تكون هي صاحبة الإيجاب، يمكن الزوج يكون هو صاحب الإيجاب والزوجة تقول قبلت، لأن الزواج من الطرفين كالبيع أنه من الطرفين، فكل منهما باعتبار هو الموجب وذاك هو القابل، والعكس صحيح أيضا. لكن قلنا في الزواج واحد شوي يحتاط أفضل، وإلا يبدو ما كفر. إذا الرجل قال للمرأة زوجتك نفسي، المرأة قالت قبلت، شو الفرق؟ هي تقول زوجتك نفسي، لو هو يقول زوجتك نفسي، يقول بصيغة خاصة. لا بد في هذا البيع من صيغة خاصة، لأن إذا بدون صيغة راح يكون من المعاطاة، والمعاطاة يختلف عن البيع حسب رأي جناب المصنف والشارع. كيف ينعقد؟ وينعقد السلف بقوله أي قول المسلم، ف خلوا الشدة والكسرة حتى لا تقرون المسلم مثلا قول المسلم، ولا موقف في المعاملة بين كافر أو مسلم، التعامل مع الكفار جائز ما بيه إشكال. أي قول المسلم وهو المشتري أسلمت إليك مثلا 50 مليون في مقابل دار إلى شهر، شوفوا ثلاث أشياء، 50 مليون الثمن في مقابل دار المثمن إلى شهر، هذا المهلة المدة، وهو المشتري يقول أسلمت إليك أيها البائع أو أسلفتك أو سلفتك بالتضعيف، بالتضعيف يعني بشدة اللام يعني من باب التفعيل، أسلفتك يصير من باب الإفعال، سلفتك يصير من باب التفعيل، وكلاهما يفيدان معنى التعدي إلى الآخر. جد أو سلفتك بالتضعيف يعني إدغام اللام، هذا أيضا جائز. وفي سلمتك وجه، سلمتك 50 مليون بالدار هذه إلى شهر مثلا، سلمتك هم يجوز وجه ما في إشكال، لأن هذه الرواية اللي لازم تقول سلفتك لو لازم تقول سلمتك، لازم نشوف الناس كيف يتعاملون بالسلم والسلاف، هذه الصيغة المتعارفة عندهم كاف. لذلك احنا نقول مو لازم يكون بالعربي، اذا جماعة كراب الا يجون يتعلمون عربي يقولون اسلفتك وسلمتك، هم خلي يقولون بلغتي الهنود مثلا، دين الاسلام وفي الدين يجي مثلا يقول كل العالم في المعاملات تدرون كم مليار معاملة يصير في كل يوم، لذلك كلهم لازم يجون يتعلمون اللغة العربية ويجرون صيغة البيع بلغة عربية، لا ما معلوم، لأن المعاملات قلنا شنو إمضائيات. وفي سلمتك وجه، وجيه مو بس وجه، وجه شنو وجيه، يبدو أنه يكفي. شنو تتمة الصيغة؟ أسلمت إليك كذا كذا، مثلا كتبوا كذا، كتبوا جوا ثمن، في كذا في كذا كتبوا مثمن، إلى كذا كتبوا مدة أجل، يعني صار واضح. ويقبل المخاطب، المخاطب شو اسمه؟ جناب البائع، وهو المسلم إليه أو المسلف إليه، هذا الذي استلم الثمن وهو البائع، فيقول قبلت. لو شبه قبلت مثلا قال رضيت، نفس الشيء، هلا مو لازم اللي يقول قبلت، ولو جعل الإيجاب أو ولو جعل الإيجاب منه يعني من البائع، احنا مقلنا الإيجاب من المشتري، بس إذا البائع هو قرأ الإيجاب بلفظ البيع والتمليك، يقول بعتك الدار في مقابل 50 مليون والدار تسلم بعد شهر، قال قبلت. شوفوا بلفظ البيع. التمليك شلون؟ ملكتك الدار في قبال 50 مليون والتسليم بعد شهر، ما يخالف. يقدر أيضا يقرأ البائع الإجابة بهذا اللفظ، يقول استلمت منك 50 مليون عوضا عن الدار بعد شهر، يعني تسلم بعد شهر، أو استلمت منك أو استلفت منك أو تسلفت منك ونحوه، ونحوه مثل شنو؟ تسلمت منك. بس إذا قال قبضت منك ما يخالف، يعني قبضت منك لا يذكر الباقي، قبضت منك 50 مليون في مقابل دار تسلم بعد شهر، ما يخالف. يعني إذن إلى هنا بينا لكم تعريف السلف والسلم. هل هناك شروط؟ نعم، الشروط الموجودة في البيع السلام عليكم كلها موجودة في بيع السلم والسلف لأن نوع من البيع، لكن فيها زيادة ويشترط فيه يعني في بيع السلم والسلف شروط البيع بأشرها، أن لا يكون غررا، أن يكون مما يملك ومما يملك إلى آخر الشروط المذكورة، لا يكون من الأعيان النجسة المحرمة الاكتساب بها، بيع آلات اللهو سلفا باطل، بيع الخمر والخنزير سلفا باطل، هذا الشروط بيناها من قبل. ويختص بيع السلف بشروط أخرى، شنو الشروط الأخرى؟ ذكر الجنس والواس. طبعا الجنس هنا ليس الجنس المنطقي اللي هو أكبر من النوع، المراد بالجنس والنوع، ذكر النوع هنا والمراد به هنا يعني بالجنس هنا ليس الجنس المنطقي بل الحقيقة النوعية كالحنطة والشعير. شوفوا الحنطة والشعير شنو الجنس لهما؟ الطعام هو الجنس. أما إذا يقول بعت لك طعاما ما يكفي هذا، لازم يقول بعت لك مثلا حنطة شعيرا. مثلا بالنسبة إلى الفواكه الجنس هو الفاكهة، يقول بعت لك فاكهة ما يكفي. أما يقول بعت لك البرتقال، البرتقال هو بيان النوع راح يسمى اللي هنا عبر عنه بالجنس، البرتقال في أمان الله، لازم يقول البرتقال الكربلائي، البرتقال المصري، البرتقال مال صويرة مثلا، البرتقال مال لبنان وسوريا مثلا. هذه الأوصاف تختلف في الشعر وتختلف في الرغبات. فمثلا لما أنا أريد أشتري برتقال سلفا لازم أبين شنو البرتقال اللي أريده، ليش؟ لأن الرغبات تختلف والسعر أيضا شنو يختلف. أما أنا اشتريت من عندك فت مثلا 10 كراتين كما هو الآن أو 10 جوان كما كان سابقا برتقال، هذا لا يكفي لوجود الجهل في ذلك. يقول والواش لازم يبين الوصف، أي وصف؟ الرافع للجهالة الفارق، هذا الوصف هو الذي يفرق بين أصناف ذلك النوع، النوع نوع البرتقال، النوع البرتقال بأصناف كربلائي ومصري وإلى آخره. لا مطلق الوصف، مو لازم إحنا جميع الأوصاف نذكرها. يعني مثلا لما قلنا البرتقال المصري بعد واضح البرتقال المصري اللي الآن أكو شركات مختلفة، مو إلا كل شيء نبين، يعني إذا جنابك كل الأوصاف تريد تبينها يعز وجوده، صار واضح؟ لا مطلق الوصف. مثلا يقول البرتقال كذا 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 من الأوصاف واللي تشتريه من حج فلان بالعلوة، بلكي حج فلان ما كان عنده هذا البرتقال بالذات. فلذلك الأوصاف ما لازم تكثر، لازم بمقدار اللي ترفع الجهالة، هذا كافي. بل الذي يختلف لأجله الثمن اختلافا ظاهرا، بل يعني الوصف الذي، يعني بل لابد من ذكر الوصف الذي يختلف لأجل هذا الوصف الثمن اختلافا ظاهرا، كما في البرتقال المصري والعراقي مثلا، او الحامض السوري والحامض العراقي. الحامض السوري كيلو بألف، العراقي كيلو ب3000، فرق شعر. اما الاختلاف البسيط، افرض مثلا هذا البرتقال المصري اكو يبيعه ب1100 واكو بألف واكو 1400، اختلاف بسيط لا يضر، اختلافا ظاهرا لا يتسامح بمثله عادة، لا يتسامح يعني لا يغتفر، يعني يلاحظ بمثل هذا الاختلاف عادة، فلا يقدح الاختلاف اليسير غير المؤدي إليه، يعني إلى اختلاف الثمن، غير المؤدي إلى اختلاف الثمن. والمرجع في الأوصاف إلى العرف، الفقيه عين الأوصاف للعرف. شوفوا الفقيه كفقيه مو شغلة تشخيص الموضوعات الخارجية. الفقيه يقول الخمر حرام، أما هذا خمر أم ما، مو شغل الفقيه هذا، لازم واحد يسأل بيه أهل الخبر. الفقيه يقول أول الشهر لازم تصوم في شهر رمضان، أما هاليوم أول الشهر أو مو هاليوم أول الشهر هذا مو شغل الفقيه. قد ليش الناس يسألون الفقهاء في خصوص هذا الآن؟ باعتبار أن الفقيه يتابع الموضوع، يشوف أكو شهود يشوف ماكو شهود، من هذا الباب يسألوا، لأن الفقيه بما فقيه ليس من شغله بيان الموضوع. صار واضح؟ مثلا افرض فلان منحرف لو مو منحرف، فلان مجتهد لو مو مجتهد، فلان أعلم لو مو أعلم، هذا مو شغل الفقيه. شغل الفقيه بيان الحكم، يقول الأعلم مثلا واجب تقليده لو أفضل تقليد الأعلم، يعني مو شرط مثلا، هذا شغل الفقيه الفتوى. أما تشخيص الموضوع فليس بما هو من شغله، هذا خلوه في بالكم. إذا خليتوا في بالكم تشوف كثير من الأمور اللي الآن فيها نوع من الحساسيات هي من الموضوعات الخارجية أصلا، مو بما هي مو من شأن المرجعيات. فلان صالح للانتخابات لو مو صالح، هذا مو الشغل الفقهي بما هو. أما أن هذا الانتخابات يجب الحضور في ذلك لو مو يجب الحضور في ذلك، هذا من باب تشخيص الموضوع، ومو أن في آية تقول من الواجبات الشرعية المشاركة في الانتخابات لو في رواية مثلا، وإنما الفقيه يريد يشخص الموضوع كمقدمة للوصول إلى الحقوق المشروعة مثلا، وتشخيص أن هل هذه مقدمة للوصول إلى الحقوق المشروعة أم ليست مقدمة، هذا مو شغل الفقيه بما هو فقيه. ولذلك عادة من هذه المدرسة المرجعية يعني في مثل هذه الموضوعات الخارجية تكتفي بالنصائح الأبوية مو كتكليف شرعي، يعني سواء واحد يبي ينتخب واحد ما يحب ينتخب، هذه أمور تعتبر شخصية. أما تقول أيها الناس واجب عليكم مثل الصلاة، ما معلوم بشيء. ولذلك شايف بعض الفقهاء ما يعبرون بلفظ الوجوب، مثلا يقولون يلزم ينبغي، يعني كنصيحة دا يقول مو كحكم شرعي. بالنتيجة الموضوعات الخارجية أساسا بما هي ليست من شأن الفقيه بما هو فقيه، بل ربما الفقيه يكون ما عنده خبرة أصلا في هذا الميدان. مثلا فتشي ما ندري هذا خمر لو مو خمر، نسأل الفقيه هو الرجال ايش مدري هذا خمر لو مو خمر، صح يا لا، هل هذا مسكر أم ليس بمسكر ايش مدري، بل هو بعيد كل البعد. أنا ربما واحد أجلكم الله سرسري هذا شنو يعرف أن هذا مسكر أو ليس بمسكر، والفقيه لا يعلم بذلك. فإذا تشخيص الموضوعات يبدو أنه من شغل أهل الخبرة. هنا هم نفس الشيء، هذا الوصف يكفي بهذا المقدار لا ما يكفي، احنا نقول اذا كان يرفع الجهالة فالبيع صحيح، اذا لم يكن يرفع الجهالة البيع غير صحيح. بس هل هذا الوصف هو رافع للجهالة ام لا، هذا موضوع من يشخص العرف مو الفقيه. يقول والمرجع في الاوصاف هل هي رافعة للجهالة ليست رافعة للجهالة، هل يغتفر بها أو لا يغتفر بها، هل موجب لاختلاف الأثمان أو لا، والمرجع في الأوصاف إلى العرف، وربما كان العامي يعني غير الفقيه أعرف بها من الفقيه. ترى هواي من القضايا السياسية اللي تشوف بها نزاعات هاي كلها من الموضوعات، أصلا الجهة الدينية مو من شأنها بما هي أن تتصدى لها. ننتخب فلان لو ما ننتخب، ننتخب الحزب الفلاني لو ما ننتخب، الجهة الفلانية لو ما ننتخب، هاي كلها موضوع. إذا خوش ناس يخدمون انتخبوهم، إذا مو خوش ناس يعني أجي أقول هذا خوش إنسان أو هذا الحزب هو الحزب الأصلح، شو مدرين يعني، بلكي أكو أمور التبست علي، أكو جماعة يجرجرون مدري قسم من الجهات الدينية في مثل هذه الموضوعات الخارجية لمصالح. مثل ما واحد يقول أنا والله ما رشحت نفسي إلا بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن فلان هو اللي يرجع لنفسه. كل يدعي شيئا، لكن عموما المرجعيات هي لها حالة أدوية للكل، حالة النص، ما تجي تعين هذا دون ذا، ليس من شأنها ذلك، لأنها من الموضوعات الخارجية، مو حكم شرعي. ما نقول صلاة الصبح ركعتي، صلاة الظهر 4 ركعات، الحكم الشرعي هكذا، هذا حكم شرعي الفقهي بينه. أما الموضوعات الخارجية، مثلا هل هذه المعاملة غررية أم لا، هذا موضوع عرفي. زين، يقول وحظ الفقيه منها، منها يعني من هذه الموضوعات العرفية أو من الأوصاف، منها ربما واحد يرجع للأوصاف اللي شنو الوصف الذي يوجب الغرر عدم ذكره، وشنو الوصف الذي لا يوجب عدم ذكره الغرر. وحظ الفقيه منها الإجمال. الإجمال يعني شنو؟ يعني ما يعرف التفصيل، ومو عيب هذا. يعني إذا في الواحد طبيب، أحذق الأطباء وأكثر الأطباء علما وخبرة، إذا ما يعرف تصليح سيارة، هذا في الخلل أي بالنسبة له، لكل واحد اختصاص. نعم نفس الشيء، الفقيه حظ الإجمال. الإجمال يعني ما يعرف تفاصيل، في شيء مجمل ربما يعرف الإنسان، مو أكثر من ذلك. والمعتبر من الوصف ما يتناوله الاسم، يعني يسمى وصفا، مو نقول بعنا البرتقال سلما، نقول بعنا البرتقال الكربلائي سلما، ما يخالف. والمعتبر يعني الذي هو شرط من الوصف ما يتناوله، ما يعني مقدار، يتناوله يعني يشمله، والضمير راجع لما الاسم، يعني اسم الوصف، مثل البرتقال الكربلائي المزيل الذي يزيل اختلاف أثمان الأفراد الداخلة في المعين. المعين شنو هو؟ البرتقال. الأفراد اللي داخلة في البرتقال إذا ذكرت الكربلائي صار واضح إيش قد سعره. يعني الآن جنابك تسأل برتقال بيش، أول سؤال شنو يسألون؟ أي برتقال؟ يقول الكربلائي، يقول سعره المصري، يقول سعره. هذا راح يزيل الاختلاف بين الأثمان للأفراد الداخلة في المعين. يعني لما نقول برتقال كربلائي، بعد ماكو فرق بين البرتقال الكربلائي إلا البسيط، والبسيط يغتفر فيه. ولا يبلغ في الوصف الغاية، يعني غاية الأوصاف، وصف فوق وصف، يصير مثل بقرة بني إسرائيل. بقرة بني إسرائيل قال لهم النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام، أخذوا بقرة وذبحوها، ثم اضربوا هذا الميت بجزء من هذه البقرة بذنبها مثلا. الله يحيي الميت ويقول لكم، يخبركم بأنه من قتله. هذول اجوا قالوا هذه البقرة شنو لونها، وهل هي ذكر أم أنثى، ما أدري قد كبيرة صغيرة شنو، إلى آخره من الأوصاف. ما دور مالكها إلا عند واحد جيب. ليش واحد يقدر يذكر أوصاف حتى المعاملة تصبح باطلة من أصل؟ لأن الأكثر من اللازم يكون أسوأ من الناقص. ذكر الوصف أكثر من اللازم. ولا يبلغ في الوصف الغاية فإن بلغها، يعني بلغ الغاية، وأفضى إلى عزة الوجود. عزة الوجود يعني ماكو، بطل، بطل البيان. وإلا يعني إن لم يفض إلى عزة الوجود، وإنما قليل الوجود صار، صح يصير صحيح، لكن ربما تحصيله يصير شنو؟ صعب. مثل ما واحد يريد يتزوج من طلبة العلوم الدينية، في المرة يقول أريد الأوصاف كذا في الطول، وكذا في العرض، وكذا في السن، وكذا في العشيرة، وكذا من الدراسة، وكذا من المال، وكذا من أبوها، وكذا من أمها، من الأوصاف يعني موسى بهذا الدراسة. فلما يردون يخطبوا له هيك ابنيش، ما يروحون مكان يشوفون الأوصاف، ما مجتمع. ربما بعض الأوصاف أكو، بعض الأوصاف ما بتالي هذا الرجال ما يتزوج، ويجي. أما إذا قلت فد شيء مختصر مفيد، الإيمان والأخلاق والمقدار من الجمال المقبول، عشان مو واحد يريد يتزوج ملكة جمال العالم، الله سبحانه وتعالى يسهل عليه. نعم. بالنسبة إلى التعامل هم نفس الشيء، إذا المعاملة واحد قام يذكر الخصوصيات بحيث ما يدور شو ماكو، تاليها ما راح يحصل. أصلاً الدنيا الله جعلها بشكل اللي لا ينصل الإنسان فيها إلى الغاية المطلوبة. الغاية المطلوبة وين؟ في الآخرة، فيها ما تشتهي الأنفس. شنو تريد يصير؟ أما هنا شنو تريد ما يصير؟ فواحد لازم يقتنع بالموجود في كل الأشياء. هذا الكاسب يعني كسبه مثل ما يريده؟ لا. الرجل زوجته مثل ما هو يريد تماما؟ لا. الزوجة بالنسبة إلى زوجها، الزوج مثل ما تشتهي الزوجة تماما؟ لا. حتى الإنسان وأولاده، ربما الأب لا يرى أن الأولاد مثل ما كان يريدهم بالكامل. الأولاد ربما يشوفون أبوهم مو مثل اللي لازم يكون في الخلق والمثلا رعاية وما شابه. هذه هي الدنيا. وإذا واحد يريد يدور في شيء 100% مضبوط وصحيح أظن ما يحصل. يقولون الملائكة تبحث في عدة أماكن. من الأماكن إذا رأت عبدا يبحث عن الراحة المطلقة في الدنيا، يقول أصلا هذا الشيء ما موجود اللي هذا يبحث عنه. مثل ما واحد يضيع مثلا حاجة هنا في الغرفة ويدور عليها وين؟ في مكان آخر. شلون هذا مضحك؟ لأن لم يكن هناك. في مرة جحا أخذ يبحث عن محبسي، قال له وين نضيع المحبس؟ قال في الدار. قال له عاد شور بالشارع هذا تدور عليه؟ قال بالشارع أضوى. الدار شوية مظلمة، كأنما لا عنده وطني ولا مولدة، فده يدور وين؟ بالشارع الأضوى. الإنسان اللي يدور عن الراحة نفس الشيء، الراحة المطلقة. وإلا صح، وإلا يعني إن لم يفض إلى عزة الوجود يصير قليل الوجود، ما يخالف صحيح، لكن ربما يصعب تحصيله. واشتراط الجيد والرديء جائز. هذا إن شاء الله لبكرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله إليكم.